الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، درس 59 من فتح العليم. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر رحمه الله بعض الآيات التي تقدم قراءتها في كلام الآجري رحم الله الجميع. قال: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا، بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه من السابقين الأولين، هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبتهم من أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسم الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في شرح الطحاوية لابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. وقال السفاريني رحمه الله في منظومته: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختارا وعاينوا الأسرار والأنوارا، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي الغليل، وفي الحديث وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ من علمي. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه على اجتهاد قد صدر، فأسلم أذل الله من لهم هجر، وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا، كما جاءت الأحاديث. هذا بعض من كل وقطرة من مطرة من كلام أهل السنة على محبتهم وما لهم. المسألة الثانية: نشر محاسنهم وفضائلهم. من المعلوم أن محاسن الصحابة وفضائلهم مذكورة في القرآن وعلى لسان النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم على مر الأزمان، فنشر محاسنهم نشر للعلم والفضل ودعوة إلى الخير الجزيل والفعل الجميل، فهم الموحدون والمتابعون والعابدون الراكعون الساجدون المنفقون المخبتون المنيبون، فما من خير إلا وسبقون إليه، وما من شر إلا وكانوا أبعد الناس منه، تركوا الأوطان وعاداهم أهل الزمان، وتحملوا الفقر والحاجة، وآثروا الآخرة على الدنيا، فكم لهم من فضل وكم لهم من أجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية، أظن هذا قد قرأناه، نقول: وقد تقدم كلام الشيخ الإسلام في الواسطية في بيان فضلهم ومنزلتهم، ويغني ذكره عن الإعادة، والله المستعان. قال رحمه الله: الترضي عن أمهات المؤمنين المطهرات. قال: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. قوله: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات، قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. وهل يقال لهن أمهات المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا؟ فيه قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك، وهذا صح الوجهين من مذهب الشافعي رحمه الله. وقد روي عن أبي بن كعب بن عباس أنهما قرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، حكاه البغوي وغيره، واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. وأخرجه النسائي بن ماجه من حديث ابن عجلان. الشاهد أنه قال: وأنا أب لكم، أو أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. قال الوجه الثاني أنه لا يقال ذلك، احتجوا بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين، ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة، أي بعد ذلك، ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال: هذه زوجتك، تزوجها في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها، وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت تزوج. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها، ثم قال له جبريل: راجعها فإنها امرأة صالحة. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية، واختلف في من ولي تزويجها منه. قال ابن سعد: في الطبقات ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم بها علي وجعفر وزيد، قال: هل جزيت سلمة؟ يقول: ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ غلام صغير، لكن لا بد أن يكون يعني فوق البلوغ، أما دون البلوغ عقده لا يجزئ إلا إذا أقره الولي الأكبر. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن أبي سلمة قال حدثنا ثابت قال حدثنا حماد بن أبي سلمة محمد بن سلمة كان. قال حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غيراء وإني مصبية وليس أحد من أولياء حاضر الحديث وفيه. فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. وفي هذا نظر فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين ذكرها ابن سعد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 4 فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك الإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب. والحديثكم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب عمر ونسب أم سلمة لما يلتقيان في كعب فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رازح بن عدي بن كعب وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب فوافق اسم ابنها عمر اسمه. فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث. قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذا كان له من العمر يومئذ 3 سنين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 4 ومات ولي عمر 9 سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من خصائصه. نعم لم يكن لها ولي كان هو وليها والولي يجوز أن يزوج نفسه يعني إن لم تكن محرمة عليه من وجه آخر كان تكون ابنة عمه وهو وليها فله أن يعقد لنفسه إن رضيته. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة فيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب وكانت أولا عند زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية وكانت من سبايا بني المصطلق فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية وقيل اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عند النجاشي عنه النجاشي 400 دينار وسيقت إليه من هناك وهي أكثر نسائه مهرت وإلا كان يمهر هو 12 أوقية من الشاعي ونصف أوقية وسيقت إليه من هناك وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ وهو عندهم منزلة نكاحه لخديجة بن مكة ولحفصة بن مدينة ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك 3 فأعطاه إياهن منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. هذا الحديث غلط لا خفاء به. قال أبو محمد بن حزم هو موضوع بلا شك كذبه عكرمة بن عمار الحديث في مسلم وقد دافع العلماء عنه لا يصل إلى حد الوضع ولعلهم قالوا جدد له النكاح أو لعله طيب النكاح أو لعله يعني أراد عزه لأن أم حبيبة قد كلمت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل لك في أختي عزة؟ فلعل الأب قال ذلك قبل أن يعلم التحريم. فليس بالسهل أن يحكم على حديث الصحيح بأنه مبلوع هذا كلام لا يقبل. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو واهم من بعض الرواه لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر. هذا يقوله جمهور المؤرخين، جمهور أصحاب السير، لكن الثابت أنه لم يثبت شيء في تنصره، فنبقى على أنه من المسلمين ومن الصحابة المتقدمين. وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبو سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة 8. وأيضا في الحديث أنه قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أما وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو سفيان البتة. وقد أكثر الناس في هذا الحديث وتعدد طرقهم في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسير وتواريخ ما قد كان. وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيل لهم في دفعه من سؤالها أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقال الطائفة الحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضيا والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك. وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من زبد الصدور لا من زبدها، فإنه من زبد الصدور لا من زبدها. وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنا أنه قد طلقها في من طلق وهذا من جنس ما قبله. وقال الطائفة بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأله أن يزوجه أختها رملة، ولا يبعد أختها عزة كأنها، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بأختي بنت أبي سفيان، فقال أفعل ماذا، قالت تنكحها، قال أتحبين ذلك، قالت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي، قال فإنها لا تحل لي. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة، وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل. فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل أو طلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه من ما سأل، والله أعلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمه أمة فاعتقها وجعل عتاقها صدقة، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتاقها صدقها فتصير زوجته بذلك. فإن قال اعتقت أمتي وجعلت عتاقها صدقها، أو قال جعلت عتق أمتي صدقها، صح العتق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه وتعالى لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيه خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذه في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة في ذلك، فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص، ووقع التأسي وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضوع آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهيم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح علم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو 10 سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده إدارة القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح هو موجب للتقديم. وماتت في أيام معاوية وقبرها بسرف، تزوجها بسرف وماتت بسرف، بل تأخر موتها حتى قالت لهم أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أني أموت بسرف فأخرجوني من مكة، فأخرجوها من مكة وماتت. قيل من أزواجه ريحانة بنت زيد النظرية، وقيل القراضية سبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها، الله أعلم. وقال الطائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، وافقه عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم. فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو 4 أو 5. وقال بعضهم فإن 30 امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه. والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعادت منه فأعادها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سورة من القرآن، هذا هو المحفوظ والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 وكان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحكم به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 20، وآخرهن موت أم سلمة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما مر عليهن في الليلة الواحدة بغسل واحد كما في حديث أنس في الصحيحين، وربما مر عليهن يغتسل عند كل واحدة منهن، واختلف هل القسمة واجبة عليه أم مستحبة إلى قولين لأهل العلم، قالوا كان هذا في السفر إذا قدم من سفر أو كان في سفر بحيث لا يلزمه القسمة والله أعلم.